ونبدأ الآن في درسنا في بلوغ المرام مكملين ما تيسر من الأحاديث في كتاب الجنائز.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان في أحكام الصلاة على الميت، في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على، وهو ذكر هنا أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، يعني أنها ماتت بعد أن أنجبت. وفيه أنه يصلى على المرأة لو كانت في نفاس أو كانت حائضا، تغسل كما تغسل النساء وتكفن ويصلى عليها والحمد لله، يعني لا فرق بين أن تكون طاهرا أو تكون حائضا أو نفساء، أنه يطبق عليها ويعمل بها ما يعمل ببقية النساء. هنا أيها الإخوة يعني مسائل مهمة. هنا يقول صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت في الدرس الماضي أنه لا يجوز أن يصف الناس بجوار الإمام مع عدم الحاجة، يعني تجد بعض الناس الآن يصلي الإمام ويأتي بعض المأمومين خاصة من أهل الميت فيكونون عن يمين الإمام، هذا خطأ. صلاة الجنازة مثل الصلوات الأخرى، الإمام يتقدم والمأمومون يصلون خلفه. نعم لو كان فيه زحام شديد ولا يوجد مكان، وهؤلاء مثلا قدموا الجنازة ولما رجعوا ما وجدوا مكانا، فلا حرج أن يصفوا عن يمينه، لكن ابتداء هكذا كل واحد يتقدم، يعني الجنازة مرتب وضعها ثم يأتي فلان وفلان وفلان ويصفون عن يمينه، هذا خلاف السنة ولا يجوز. فلا بد من التنبيه على هذا أيها الإخوة. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتقدم والمأموم يتأخر خلفه، لكن كما قلت للحاجة للضرورة ما وجدوا مكانا، نعم لا حرج لو صلوا خلف، لو صلوا عن يمين الإمام، لو صلوا عن يمين الإمام، لكن السنة أن يتقدم. هنا قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، كما قلت يصلى على الحائض والنفساء لا حرج. فقام وسطها، يقال وسطها ووسطها، بعضهم لا يفرق بين الكلمتين الوسط والوسط، وبعضهم يقول إن الوسط إذا كان بين شيئين يعني بين أمرين، والوسط إذا كان جزء من شيء، يعني مثل هذه المرأة يعني قال وسطها ولم يقل وسطها، لأن المرأة جزء واحد ما هو جزئين، لكن أن تقول مثلا قمت وسطا بين الرجلين، لأن هذا رجل لوحده وهذا لوحده، وبعضهم لا يفرق. وعلى كل حال هذا يعني يرجع له في كتب معاني الحروف يعني يتكلمون، أو في باب الظروف أيضا يتكلمون عن هذا. على كل حال هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، فقول بعضهم إنه يقف عند صدره هذا خطأ، الرجل يقوم الإمام عند رأسه والمرأة يقوم عند وسطها، يعني في عند وسطها، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت والله تحلف يمينا، وهذا الحديث له قصة، وهو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه توفي سنة 76 ويعني أخت نعم أنه توفي سنة 56، توفي سنة 56 يعني قبل عائشة رضي الله عنها بسنة أو سنتين، لأن عائشة قيل إنها توفيت سنة 57 وقيل 58. المهم أراد الناس أن يصلوا على سعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر بعضهم لأنه يعرفون أن العادة أنه يصلى على الميت في المصلى، وهكذا كان أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي على الأموات في المصلى يعني خارج المسجد، لكن ثبت أيضا أنه صلى في المسجد، بل قد صلي عليه صلى الله عليه وسلم في المسجد، وصلى على ابني بيضاء، على ابني بيضاء صلى عليهما في المسجد، وصلي على أبي بكر، وصلي على عمر وعلى عثمان، هؤلاء الثلاثة كلهم صلي عليهم في المسجد. وهذا هنا سعد رضي الله، ولذلك حلفت قالت ما أسرع ما نسي الناس، لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. فدل هذا أنه لا حرج، وهذا الآن هو المعمول به في الحرمين الشريفين وفي بيوت الله عز وجل الأخرى، أنه يصلى في المسجد. لو صلي في مصلى خارج فهذا يعني حسن، لكن الغالب الآن والذي جرت عليه العادة الصلاة في المساجد، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه.
ولذلك هنا الشيخ بن عثيمين يعني يؤكد على ما ذكرته آنفا، وهو أن الإمام في الجنازة كغيرها من الصلوات، يكون هو الذي يتقدم ولا يكون أحد إلى جانبه كما هي عادة بعض الناس إلا للضرورة. فلا بد الحقيقة أن الإمام ينبه، يقول يا جماعة لا تصلوا عن يمينه، ارجعوا وراء، ارجعوا لو قليلا، المهم لا يصلون بجانبه. إلا كما قلت لو أنهم حملوا الجنازة ولما وضعوها لما رجعوا ما وجدوا مكانا، نعم لا حرج أنهم يصلون عن يمين الإمام، والله أعلم. نعم. وعن عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا،
جنائزنا،
يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث في صفة الصلاة على الميت، وقد دلت السنة أيها الإخوة على أن الأغلب والأكثر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر على الجنازة أربعا، هذا هو الأغلب وهذا هو الكثير. ولكن كما قال العلماء لو أن الإمام اجتهد وكبر خمسا أو كبر ستا فلا حرج عليه، لكن لا يجوز الإكثار من هذا وأن تترك السنة. السنة وهو الغالب والأكثر وعليه العمل هو أنه يكبر عليها أربعا، يقرأ بعد الأولى الفاتحة بدون دعاء الاستفتاح، وبعد الثانية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة الدعاء كما سيأتينا إن شاء الله، وبعد الرابعة يسكت يسيرا يعني هنيهة ثم يسلم تسليمة واحدة، ثم يسلم تسليمة واحدة. هنا في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، يعني هذا هو الغالب وهذا هو الكثير. وإنه كبر على جنازة خمسة، طيب ماذا يقول بعد الرابعة وهو سيكبر ثم الخامسة؟ قالوا يعود ويدعو مرة أخرى، يعيد الدعاء مرة أخرى، أو أنه يجعل الدعاء العام بعد التكبيرة الثالثة، اللهم اغفر لحينا وميتنا هذا مثلا، ثم الدعاء الخاص بعد التكبيرة الرابعة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ثم بعد الخامسة يسلم. وعلى كل حال لو جمع الأدعية كلها بعد الثالثة ثم جمعها مرة أخرى بعد الرابعة ثم يسلم بعد الخامسة، لكن كما قلنا الغالب أنها أربع تكبيرات. ولذلك يقول فسألته، يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو إمام من أئمة التابعين، سأل زيد بن أرقم، يعني هذا الشيء غريب لأنه كان هذا هو الغالب أنه يكبر أربعا، لما كبر خمسا؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. فهذا من السنن التي تعمل، ولكن كما ورد يعني لا يعمل بها كثيرا أو تكون مقاربة وموازية للتكبيرات الأربع، لا، لكن مرة بعد مرات كثيرة، نعم هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث علي رضي الله عنه أيضا أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، يعني ممن شهد بدرا، إن هذه له مزية. على كل حال لا، يعني ليس بشرط أنه لا يكبر ستا إلا على بدري، لو كبر الآن على شخص الآن في وقتنا ستة تكبيرات فلا حرج، لكن كما قلنا أيها الإخوة هذا قليل، بل بعض العلماء يقول نادر، الغالب والأكثر من في السنة أنها أربع تكبيرات. لكن نعم لا ننكر على رجل، على إمام أنه كبر خمسا أو ستا، لا والله هذه سنة ما أحد لكن الذي ينبه عليه ألا يكثر من ذلك وأن يلزم السنة وهي أربع تكبيرات. حديث جابر رضي الله عنه وإن كان فيه ضعف لكن يغني عنه ما بعده، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. نعم هذه ركن من أركان الصلاة، لا بد من قراءة الفاتحة. هو قال هنا رواه الشافعي بإسناد ضعيف، لكن يغني عنه الحديث الذي بعده، وأيضا يغني عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعلى كل حال الحديث إن كان في ضعف يغني عن الحديث الذي بعده، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة. جاء في بعض الروايات أنه جهر بها جهرا يسيرا، يعني مو بجهر قوي لكن جهرا يسيرا حتى يعرف الناس ويتعلموا، وهذا لا حرج. بل روى النسائي رحمه الله في سننه أنه قرأ بعدها سورة، وفي بعض الروايات آيات، قال لتعلموا أنها سنة وحق. فلو قرأ الإمام بعد سورة الفاتحة آيات أو قرأ سورة قصيرة فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قول ابن عباس لتعلموا أنها سنة، ليس المقصود أيها الأخوة بالسنة يعني أنها بمعنى المندوب وأنه مستحب، لا، المقصود السنة يعني الدين، أنها دين، أنها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتجاوز. وقد سبق أيها الإخوة ذكرنا أن السنة تطلق على معاني، تطلق على العقيدة، اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا سنن من كان قبلكم ولا تبتدعوا، في العقيدة تطلق، وتطلق أيضا ومن إطلاقات العلماء كتاب السنة للإمام البربهاري، هذا كتاب في العقيدة وسماه السنة. وقد تطلق بمعنى الواجب أو الركن كما هنا في هذا الحديث، وقد تطلق أيضا بمعنى المستحب والمندوب، لكن المعلوم هنا أيها الإخوة أنها واجب، أنها ركن لا بد من قراءة الفاتحة. وعبد الله هنا أو طلحة بن عبد الله ما عرف أن ابن عباس قرأ الفاتحة إلا أنه رفع صوته شيئا قليلا، فلو أن الإمام رفع صوته ببعض آيات الفاتحة لكان حسنا، يعلم الناس، يخبر الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولو قرأ أيضا بسورة أو بآيات فنعم، فهذا لا حرج فيه. هنا سؤال أيها الإخوة يسأله يعني كثير من الإخوة، وقد سألني أيضا بعضهم، وهو لو أن شخصا فاتته تكبيرة أو تكبيرتان من تكبيرات الإمام على الجنازة ماذا يصنع؟ الأمر كما قال العلماء في هذا سهل، وقد بحثت لله الحمد يعني بحثا سريعا في الإجابة عن هذا، فوجدت كلام مشايخنا سماحة الشيخ بن باز وهنا كلام الشيخ بن عثيمين أن الأمر سهل. لنفرض أنها فاتتك تكبيرة، يعني الإمام الآن في التكبيرة الثانية ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تكبر وتقرأ سورة الفاتحة ثم إذا كبر الثالثة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيبدأ في الدعاء، ثم إذا كبر للرابعة ويسلم أنت تدعو بعدها ثم تسلم، تكبر وتسلم، يعني أنت تتدرج معه تكبيرة تكبيرة، هذا خيار لك. الخيار الثاني أن تحاول الاستعجال قليلا، تحاول تكبر بسرعة وتقرأ الفاتحة ثم تكبر بسرعة أيضا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وتدرك الإمام فيما أدركته. المهم يعني كما قالوا إن الأمر سهل، يعني إن أخذت بهذا أو هذا لا حرج عليك. ولذلك هنا يقول إذا فات الإنسان بعض التكبير كما لو دخل في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية فإنه بالخيار، إن شاء قال ما يقوله الإمام وإن شاء بدأ بالفاتحة، يعني إما حتى أيضا لو يقدم شيئا على شيء يمشي مع الإمام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ الفاتحة بعد ذلك. يقول إن الأمر ليس فيه دليل وحد محدود في هذه المسألة، الأمر سهل إن شاء الله. ولذلك هنا قال مرة أخرى ليس في هذا سنة واضحة بينة، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله
مدخله مدخله
وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، رواه مسلم والأربعة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه أيضا جملة من الأحاديث في صفة الصلاة على الميت، وقد تضمنت جملة من هذه الأدعية المباركة العظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال راوي الحديث عوف بن مالك قال حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت، وهذه دعوات مباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي جوامع الكلم، يعني هذه الدعوات جمعت الخير في الدنيا والآخرة وبما يستقبله هذا الميت. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص على حفظ هذه الدعوات، حفظ هذه الأحاديث. يعني للأسف تجد بعض الناس وانت في صلاة الجنازة يعني أدعية عامية وكلمات ملفقة يمنة ويسرة، نعم يعني هذا ما تيسر له، لكن الأولى به ويعني الذي ينبغي له أن يحفظ هذه الأدعية عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أما كون الإنسان يعني يدعو بأي جمل وبأي كلام، لا يا أخي، احرص على السنة، خاصة باب الدعاء. قال العلماء باب الذكر وباب الدعاء يحرص المسلم أن يتقيد بالألفاظ النبوية، لأنه لا أعلم ولا أفصح ولا أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون الإنسان يقف ويدعو نعم هذا مقام عظيم، وهذا الميت هو في أمس الحاجة للدعاء، ولذا قال عليه الصلاة والسلام أخلصوا له في الدعاء. فاحرص يا أخي، يعني بعض الناس معذرة ونحن لا نشبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالساقط من كلام الناس، لكن بعض الناس تجد يحفظ أشياء وأمور لا داعي لها. يا أخي احفظ السنة، احفظ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفيد نفسك وتفيد هذا الميت وتلتزم السنة، هذا فيه خير كثير. فالله الله يا أخي احرص على حفظ هذه الدعوات المباركات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سجلها في ورقة، طلعها من الجوال وكررها، كررها تحفظها وأنت تصلي، خاصة في الحرمين الشريفين الغالب ما تمر علينا صلاة لو فيها جنازة، فيعني ما كثرة التكرار والتكرار والتكرار يحفظ الإنسان بإذن الله هذه الأدعية. المهم نعم نحن لا نقول من دعا بغيرها بطلت صلاته، لا والله لا نستطيع ولا يجوز لأحد أن يقول بطلت صلاته، لكن نحن نقول السنة السنة، التزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال عوف بن مالك رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في بعض الأحيان يسمع الناس، وقد مر بنا في صلاة الظهر في الركعة الثالثة والرابعة، نعم في الركعة الأولى والثانية حتى لأنها كلها سارية، قال وكان يسمعنا الآية أحيانا، حتى في الأدعية كان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته شيئا يسيرا في بعضها حتى، ولذلك قال حفظت من دعائه، وإلا في دعاء كثير لكن هذا الذي حفظه رضي الله عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، يعني ما سينزل به وهو هذا القبر، نسأل الله يجعله علينا وعلى المسلمين رياضا من رياض الجنة. قال ووسع مدخله، لأن القبر كما هو معروف يعني على مقاس الإنسان، لا كبير ولا صغير، حتى لو وضع في مكان كبير هو والكبير والصغير واحد، والله المستعان. قال واغسله بالماء والثلج والبرد، الماء نعم كونه يغسل الله جل وعلا، هو يدعو يقول اللهم اغسله بالماء، هذا واضح، لكن لما الثلج والبرد؟ قال شراح الحديث لعل هذا والله أعلم، قالوا لأن الذنوب لها حرارة ولها شدة على الإنسان، فالبرد فالثلج والبرد يخفف من حرارتها، يخفف من حرارتها ومن وقعها. الأمر الثاني قالوا إن الثلج والبرد له خاصية في النظافة وفي النقاء وفي الطهر ما لا يكون في غيره، ما لا يكون في غيره. أقول مرة أخرى أيها الإخوة، يعني يكون فيه يعني في الثلج والبرد من النقاء والطهر ما لا يكون في غيره. إذن هما أمران، الأمر الأول أن الذنوب لما كان لها ثقل وحرارة وشدة ناسب أن تغسل مع الماء بالثلج والبرد. الأمر الثاني قالوا أن أيضا الثلج والبرد فيه من التنقية والصفاء أكثر، والعلم عند الله عز وجل. على كل حال هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وهذا واضح. قال أبدله دارا خيرا من داره، جاء في رواية وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله، هذه قال بعضهم تغني عنها. وأدخله الجنة وقه فتنة القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله دبر كل صلاة من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفي بعض الروايات ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع، فحري بك يا أخي أن تتعوذ بها، وأيضا تسأل الله جل وعلا أن يقي هذا الميت فتنة القبر وعذاب النار، وعذاب النار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا. بعض أهل العلم يقول يستحب أن يقدم هذا الدعاء على الذي قبله، يستحب قالوا لأن هذا دعاء عام والذي قبله دعاء خاص لهذا الميت، ولا حرج على كل حال. قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. هنا قال بعض أهل العلم يعني الصغير لما تسأل له المغفرة والرحمة، كيف قال هنا وصغيرنا وكبيرنا؟ الكبير نعم هذا هو الذي يتحمل الذنوب ويتحمل المعاصي وإلى غير ذلك. قالوا هذا محمول على معنيين والله أعلم. المعنى الأول أنه اغفر لصغيرنا ما يستقبله في عمره إذا كبر وقابل الحياة إلى آخره. القول الثاني ولعله الأقرب واختاره سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، قال لعل المقصود يعني أنه صغيرنا ممن بلغ ولكنه لا يزال صغيرا، يعني الشخص الذي أو الصغير الذي بلغ عمر 13 سنة أو 14 أو 15 مثلا، هل عنده من الذنوب والخطايا مثل الكبير؟ لا، لا شك أن هذا لا تزال صفحته وإن دنست ببعض الذنوب والمعاصي ليست كتدنيس الكبير الذي دنس صحائفه بالذنوب والمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل لهذا ولهذا المغفرة والرحمة، قال وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. قال شراح الحديث ما السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا من أحييته أحيه على الإسلام ومن توفيته توفه على الإيمان. لما؟ قال أهل العلم لأمور: أولا أن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، وإن كان الإسلام إذا أطلق وحده يطلق على الإيمان، والإيمان أيضا إذا أطلق وحده يطلق على الإسلام، لكن قالوا إن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا ولأن الإيمان هو المتضمن لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولذلك ثبت في الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فعلى كل حال أنت تحرص على هذا، على هذا الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا أجره، نعم ما صنعه المسلمون مع هذا الميت تغسيلا وتكفينا وصلاة ودفنا، ولا تضلنا بعده أيضا، سل الله الثبات على الدين. ما دام أن الروح تدخل وتخرج فأنت لا تؤمن عليك الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما دام أن العبد روحه تدخل وتخرج هذا لا تؤمن عليه الفتنة، قد يزيغ قد يضل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، فأنت سل الله. قال ولا تضلنا بعده. قال هنا رواه مسلم والأربعة. هنا وقد ذكرت في هذا المجلس يعني عدة مرات أن لسماحة والدنا الشيخ بن باز استدراكات على الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، وقد ذكرت لها مجالات، ومنها الخطأ في العزو، يعني أن الحافظ بن حجر قد يعزو حديث لكتاب كذا وهو ليس بصحيح، وقد بعض الأحيان يعزو إلى صحابي وهو ليس الصحابي وإنما صحابي آخر، أيضا أنه يترك أحاديث صحيحة أصح من هذا الحديث ولا يذكرها ويذكر غيرها، يعني لها كذا مجالات. وأنا والله الحمد أوصلت هذه الرسالة إلى بعض الزملاء في قسم السنة وفي قسم الحديث، لأن هذا موضوع مناسب يحتاج جمعا وتدقيقا ودراسة، وقد يكون الاستدراك أيضا غير صحيح، يعني ليس كل استدراك يكون صحيحا، لكن هو مجال رحب. فيقول سماحة الشيخ بن باز رحمه الله إني بحثت عن هذا الحديث في صحيح مسلم عدة مرات ولم أجده، ولكنه من باب الأدب واحترام العلماء قال لعل الحافظ بن حجر سبق عنده خطأ في سبق قلم ووقع منه، أو قد يكون الخطأ من بعض النساخ، يعني أن الصواب عند الحافظ بن حجر ولكن الخطأ وقع عند النساخ، وهذا الحقيقة فيه احترام العلماء وأن نعرف مقامهم ومنزلتهم. الحافظ بن حجر إمام من أئمة الإسلام ومن خدمة الحديث، خدم السنة في كتاب فتح الباري حتى قيل لا هجرة بعد الفتح، وله كتاب وله كتابه الإصابة في معرفة الصحابة وغير ذلك من كتبه رحمه الله تعالى. فهذا كتابه أيضا بلوغ المرام من أدلة الأحكام. نعم إن وقع عنده يعني تأويل وأخذ بمذهب الأشاعرة في بعض المواضع هذا معناه لا يلغي ما قدمه وما خدم به السنة ونحن لا نتبعه لا هو ولا غيره في من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة سواء حافظ بن حجر أو غير الحافظ بن حجر. لكن أن يرد أو أن يعاب أو أن يترك بالكلية هذا كلام غير صحيح. وقد سبق أن ذكرت في هذا المجلس أنه قد سئل سماحة الوالد وقد عرض هذا السؤال أيضا في اللجنة الدائمة للإفتاء وكتبت في هذا فتوى عظيمة عن الحافظ بن حجر وعن الإمام النووي وعن غيرهما من أئمة الإسلام الذين حصل منهم تأويل في بعض الصفات وأخذ بمذهب الأشاعرة أنه لا يعني هذا الطعن والقدح فيهم وأن يترك كل ما كتبوه وما نفع الله بهم هذه الأمة لا هذا كلام غير صحيح وليس من العدل بمكان وإذا قلتم فاعدلوا. ولكن نحن لا نتابع لا الحافظ بن حجر ولا النووي ولا غيرهما في من أخطأ وخالف لا وإنما نتبع الدليل من أخطأ يعني لا يتابع على خطأه وإنما نحن والله الحمد أمة الدليل أمة الدليل من الكتاب والسنة من أصاب فالحمد لله من أخطأ يعني لا يتابع في خطأه والحمد لله هذا هو المقصود. حديث أبي هريرة الأخير قال إذا صليتم على الميت قال صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. أخلصوا بمعنى يعني انصحوا وامحضوا وتوجهوا إلى الله هذا من المواضع التي يحتاج إليها الميت. ونحن قد ذكرنا والله الحمد عناية الإسلام بالميت ومن ذلك العناية به في جانب الدعاء. مذ يموت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا لأنفسكم إلا بخير ودعا لأبي سلمة اللهم اغفر له وارحمه إلى آخر الحديث. ثم أيضا عندما يحمل عند في الصلاة يدعى له وهو في الطريق يدعى له وبعد الدفن يدعى له هذه كلها والله الحمد مواضع للدعاء على الميت ومن أعظمها ولا شك الصلاة عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخلصوا له الدعاء. نعم والله أعلم. حديث الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. قال شراح الحديث وأهل العلم المقصود الإسراع بتجهيزها مذ يموت الميت يسرع به لكن ليس على وجه العجلة والاستخفاف وعدم القيام بحقه لا نعم يسرع به تغمض عيناه ويسجى يغطى بكساء حتى يجهز له المغتسل أيضا يبادر بغسله ولا يكثر عليه الغاسل ومن يحتاج والتكفين أيضا يبادر به المكفن ومن يحتاج إليه فقط ثم بعد ذلك يبادر بالصلاة عليه ولا تحبس جنازته إلا عدلي ظرف طارئ. إنسان مثلا مات في خارج البلد ويراد أنه يؤتى به إلى بلده ويعني يصلي عليه أهله ويكون عندهم ويدفنونه عندهم لا حرج. قد يأخذ هذا يوم يومين خاصة بالطائرات قد لا يتوفر حجز في الطائرة وقد ويعني لهذا ظروفه يعني. ولكن نحن نقول الأولى والسنة الإسراع المبادرة. بعض الناس يظن أن الإسراع هو الهرولة فقط في نقل الميت يعني من المسجد إلى المقبرة. نعم هذا نوع من الإسراع لكن ليس هو الإسراع كله. وبعض الناس وللأسف هذا من جهله يظن أن فيه ملائكة تسرع معهم لو أسرعوا هذا كلام باطل ما في دليل. نعم فيه دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، نعم حق هذا أن فيه ملائكة وتسرع وتحمل مع الناس، هذا كله كلام ليس عليه دليل. المقصود بالإسراع مذ يموت الميت حتى يدفن في قبره، كل ما يمر به من المراحل يسرع في تجهيزه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، يعني إلى روضة من رياض الجنة، منزلة. هذا القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منزلة من منازل الآخرة، القبر أيها الإخوة منزلة من منازل الآخرة، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار عياذا بالله. قال: وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، يعني نسأل الله العافية، يعني تريحون أنفسكم من حمله والعناء به، تودعونه في قبره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد روى البخاري بلفظ آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. نعم هي تقول وتتكلم، نحن لا نسمع هذا الكلام، هذا علم الغيب، لكن والله نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد في قلبنا أدنى شك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنازة تتكلم. شراح الحديث اختلفوا، قالوا الذي يتكلم هو النعش، ناس قالوا هي الجنازة نفسها، الله أعلم ما الذي يتكلم، فيه شيء يتكلم. نحن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها. المهم اتركنا من هذا التفصيل والقيل والقال، من يتكلم أو لا يتكلم، عد نفسك يوما محمولا على هذه على هذا النعش، على هذه الجنازة، على هذه الجنازة بالكسر هي النعش وبالفتح هي الجنازة، الشخص الميت، عد نفسك يوما محمولا عليها، كما قال الشاعر: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كما قال الآخر: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. نعم يا أخي مثل نفسك، وكلنا ذاك الرجل، يوما ما ستحمل على هذا النعش. ما تكلم هذا في علم الله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن ونصدق، ولا تشغل نفسك. وللأسف أن بعض الناس في بعض المجالس يشغل الحاضرين بإثارة مثل هذه الخلافات، ويذهب بروعة الموقف وهيبته، ألا وهو الموت. نعم إن تك صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت ويلها أين تذهبون بها، نسأل الله السلامة. نعم هذا حق، إن كانت صالحة قالت قدموني، ستذهب إلى روضة من رياض الجنة، إن كانت غير ذلك نسأل الله العافية قالت ويلها أين تذهبون بها. على كل حال هذا القبر هو الواعظ الصامت، والإنسان هذا مآله إن عاجلا أو آجلا، ولذلك يجب على المؤمن أن يعد العدة لذلك الموقف، وأن يستعد للقاء الله. إن الموت تخطاكم إلى غيركم وسوف يتخطى غيركم إليكم، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر، والله المستعان. نعم وعنه
أحسن الله إليكم. قال الحافظ
يعني أنه سيؤذن الآن، نتوقف عند هذا الحد ونكمل الدرس غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذا أحد الإخوة يشكو أنه يرسل مبلغا لوالده لينفق على الأسرة، وأن والده يأخذه له في حاجاته، فهل يجوز أن يرسل شيئا أيضا لوالدته لتنفق؟ نعم، نقول أرسل لوالديك، واحرص أنك تقول للوالدة لا تذكر هذا للوالد لئلا يحصل خصام وشقاق، المقصود هو النفقة على الأسرة. هل أفضل إدراك الصف الأول أو أصلي النوافل في البيت؟ على كل حال هذا اختيار وهذا اختيار، ما أحد يستطيع يقول إن هذا هو الأفضل. يعني إن صليت في بيتك النافلة وجئت السنة الراتبة وجئت فالحمد لله أنت على خير، وإن أدركت الصف الأول وصليت فيه الراتبة فأنت على خير والله أعلم. ما حكم إلصاق القدمين في الصلاة؟ سبقت هذه المسألة أيها الإخوة وقلت نعم إن هذا فهما فهمه بعض الصحابة، قال حتى إن كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، هذا قول. والقول الثاني أن المقصود المبالغة العناية، وهذا هو الذي اختاره كثير من أهل العلم. ولذلك نحن نقول لا تضايق إخوانك إلا إذا علمت أن الذي عن يمينك ويسارك يعمل مثل عملك، نعم فألصق اصنع مثل ما يصنع. لكن إذا علمت أن الذي عن يمينك وعن يسارك لا يأخذ بهذا القول فهذا غير صحيح، لأنك مضطر أن تفعل أمرين. الأمر الأول أن تفحش برجليك، وهذا شنع الشيخ بن عثيمين على هذا وقال لا يجوز أن يصلي الإنسان يفحش في صلاته كما يفحش البعير كما قال ذلك بعض أهل العلم. أيضا أنك تضايق من بجوارك وهو لا يرى الملاصقة، فيا أخي لاصق مع من يرى الملاصقة، الذي لا يراها لا تزعجه، لا وهو يبعد رجله وهذا يلحق، يبعد ويلحق، في النهاية المسكين ما بقي له إلا قليل وهذا يفحش فحشا كابرا يعني كثيرا. طيب نعم هذا يقول سنة، نعم على العين والرأس، هذا أحد قولي العلماء، هذا أحد فهمي من فهم هذا الحديث، فلا تجبر الناس بفهم أنت تفهمه. نعم الذي عن يمينك ويسارك يأخذ بهذا اعمل ما تريد وطبق، لكن الذي عن يمينك ويسارك لا يرى هذا وكل شوي يسحب رجله عنك، لا خلاص يا أخي قف كما يقف الناس ولا تتعب من حولك والله أعلم. ما حكم رفع اليدين في الصلاة في الجنازة؟ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتينا إن شاء الله. هذا يقول حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب يعني محل الانكسار المنشعر سلسلة من فضة، يعني ربطه حتى لا يسقط لا ينفك، هذا هو المقصود بالحديث. وفيه جواز استعمال شيء من الفضة في مثل هذا انكسار في نحو ذلك لا حرج. قال وزوجا غيرا خيرا من زوجه إن كان في الأموات ماذا تقول؟ يمكن يقصد أنها امرأة. نعم بعض أهل العلم قال إن هذا لا يقال في حق المرأة، لا يقال في حق المرأة والله أعلم، لكن إذا كانت ضمن الأموات فأنت تقوله لي يعني عموم الرجال والله أعلم. كيف نجمع الدعاء على صبي أو طفل مع الكبير؟ أنت تدعو للكبير وإذا فرغت تقول اللهم اجعله فرطا، يعني ورد عن السلف أدعية ولا يعني كلها اجتهادات، اللهم شفع فيه والديه، اللهم اجعله فرطا لهم على الحوض، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وغير ذلك، يعني من استنباطات يمنة ويسرى، والأمر في هذا سهل والله أعلم. هل يجوز أن يغسل الرجل المرأة إن كانت أخته أو عمته؟ نحن ذكرنا أيها الإخوة في درس ماضي أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يغسل المرأة إلا زوجها فقط، والرجل هو الذي تغسله زوجته، أو أن الرجل يغسله الرجال والنساء والمرأة تغسلها النساء. طيب لو أن امرأة ماتت بين الرجال، بعض أهل العلم قالوا يغسلها بعض أقاربها كما جاء هنا في هذا السؤال بدون أن يجردها، يصب عليها الماء فقط، وبعض أهل العلم يقول وهذا هو المشهور تيمم ولا تغسل والله أعلم إذا ماتت بين رجال. هذا يقول أحد أقاربي فقد في البحر منذ شهر ولم يصلى عليه، منتظرين قرار الجهة المعنية بأنه توفي. نعم أقول انتظر لعل الله عز وجل ييسر إخراجه يعني بعد مدة أو زمن، ولا شك أن الآن بالأجهزة الحديثة وبالمراصد وكذا لعل تكتشف جثته أين هي، حتى إن وقع في أسماك أو قرش أو حيتان أو أكلت وعاد هذا يصلى عليه صلاة الغائب أو نحو ذلك. المهم لا تستعجل، إذا عاد بلغ مدة من الزمن فاسأل العلماء، سواء عاد إن كنت من أهل هذه البلاد أو كنت في بلاد أخرى اسأل علماءك في بلادك. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم نور عليهم في قبورهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.